أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في الكمال، المتوحد في الجلال، المبتدئ بالإنعام والإفضال. أحمده على سبوغ نعمه ومزيد كرمه ما ظهر منه وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا هو العظيم وجوده، الظاهر وجوده، شهادة من أخلص له في العمل وقصر عليه الأمل، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده وصفيه ورسوله ونجيه، بعثه بخير الأديان وأيده بمعجزة القرآن صلى الله عليه وآله نجوم العالمين وشفعاء يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. كما أنه على الصعيد الصحي ليس هناك دواء يعصم الإنسان من المرض طول حياته، بل يبقى جسم الإنسان معرضا للآلام والأسقام. نعم، هنالك وقاية من بعض الأمراض السيئة المهلكة، كما هو متعارف من تلقيح الأطفال عند ولادتهم، أو بعض اللقاحات التي يأخذها الإنسان للوقاية من بعض الأمراض الخطيرة، لكن بشكل عام ليس هناك دواء يقي الجسم احتمالات المرض في الحياة. يبقى الجسم معرضا للأمراض والأسقام، وعلى الإنسان دائما أن يسعى للوقاية وأن يبادر للعلاج، هذا في مجال صحة الجسم. وكذلك في مجال نظافة الجسم ليس هناك وسيلة أو طريقة ينظف الإنسان بها جسمه مرة واحدة ثم يصبح الجسم في مأمن من الأوساخ والأقذار. ما دام الإنسان في هذه الحياة فإنه بحاجة إلى تعهد جسمه دائما وأبدا من أجل أن ينفي عنه الأقذار والأوساخ وأن يؤمن له النظافة المطلوبة. وهكذا الحال على الصعيد الروحي، ليست هناك وسيلة يتخذها الإنسان من أجل أن يعصم نفسه بها من احتمالات الذنوب والأخطاء. هذا شيء بيد الله، العصمة لله ولمن عصمه الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو يمنح العصمة لأحد من خلقه فذلك فضل إلهي. في غير هذه الحالة الإنسان غير المعصوم، وهم عامة البشر من غير المعصومين، يبقى معرضا للانزلاق للذنب والخطأ، بيد أن هناك ذنوبا ومعاصي كبيرة أساسية يفترض في الإنسان المسلم أن إسلامه يمنعه من هذه الذنوب، من هذه الجرائم الكبيرة، تماما كما أن اللقاحات يفترض فيها أن تحمي الإنسان من الأمراض الخطيرة، لكن تبقى سائر الذنوب، سائر الأخطاء، يبقى الإنسان معرضا على الأقل، هناك احتمال الوقوع فيها، وهي ذنوب متفاوتة. ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ولأن الدين دين واقعي يتعامل مع الإنسان باعتباره بشر وليس باعتباره ملك من الملائكة، لهذا فإننا نجد في النصوص الدينية ملامسة لهذه الحقيقة. أنت كإنسان مهما كانت درجتك من التقوى ومن الإيمان، قد تكون معرضا للذنب، معرضا للخطأ، كما أن جسمك يكون معرضا للمرض، للألم، للوسخ. هل يصح لك أن تترك جسمك حينما يتسخ، حينما يصيبه المرض؟ كلا، تبادر للعلاج، تسعى للوقاية، وإذا حصل المرض تبادر للعلاج. كذلك في مجال صحة الروح، تسعى دائما من أجل الوقاية. ومن أهم أسباب الوقاية ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله ليس باللسان، وإنما حضور الله في قلب الإنسان، أن الإنسان دائما وأبدا يكون حاضرا في قلبه، في نفسه، أنه عبد لله، وأن الله تعالى يراقبه، وأنه معرض للعذاب والسخط الإلهي إن أذنب أو أخطأ. هذا الحضور هو أفضل وقاية يقي الإنسان الذنب والخطأ. وغالبا ما يقع الإنسان في الخطأ وفي الذنب حينما يغفل عن ذكر الله بهذا المعنى. لذلك تجدون الآيات الكريمة تتحدث عن المتقين، ثم تذكر أن هؤلاء المتقين من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم متقون. الآيات تتكلم عن المتقين. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. إذن الإنسان مهما كانت درجته في التقوى معرض للخطأ، معرض للذنب. والذنوب درجات، الإنسان العادي ذنبه ضمن مستواه، الإنسان المتقي أقل خطأ بالنسبة له يعتبر ذنبا كبير. حسنات الأبرار سيئات المتقين كما ورد. الآية الكريمة تقول: والذين إذا فعلوا فاحشة. والفاحشة من الفحش، يعني تعدي الحد. ليس المقصود بالفاحشة فقط الزنا، وإن كان القرآن الكريم قد وصف الزنا بأنه فاحشة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن من باب أن الزنا من أظهر مصاديق الفاحشة، لكن كل خطأ، كل ذنب، كل تجاوز للحد يطلق عليه فحش وفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إما ذنب كبير فاحشة أو ظلموا أنفسهم بذنب صغير، ذكروا الله. هذه ميزة الإنسان المؤمن، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بعبارة أخرى، هناك حالتان في ممارسة الذنوب والأخطاء. حالة أن يكون فيها الذنب سلوكا دائما للإنسان، دائما مثل المرض المزمن، دائما هو يكذب البعيد والعياذ بالله، دائما يستغيب، دائما يعتدي على الآخرين، دائما يعني الخطأ المعصية الذنب أصبحت سلوكا دائما له متكرر. وفي بعض الحالات لا، بعض الأحيان تفلت منا الحالة، يسطر منا ذنب، هذا هو الوارد. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا الإنسان المؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون هناك ذنب أو معصية أو خطأ يستمر عليه كسلوك دائم، هذا الإنسان يبعد نفسه عنه. أما صدور بعض الذنوب والأخطاء هذا أمر وارد في حياة الإنسان البشر. ولذلك الفقهاء يذكرون أن العدالة تزول بارتكاب الذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. إحنا بعض الأحيان نبالغ في الموضوع، افترض إنسان عادل صدر منه خطأ ذنب، طيب ممكن يصدر منه خطأ، العدالة مو عصمة. الإنسان العادل ليس بمعنى المعصوم الذي لا يصدر منه خطأ، ممكن يصدر منه خطأ، لكن هل يصر عليه؟ هل يستمر على الخطأ؟ هل الخطأ سلوك دائم بالنسبة له أو مرة صارت فلتة من عنده وتاب واستغفر؟ العدالة تزول بالذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. في بعض الأحيان الله تعالى يغفر لعباده لكن الناس ما يغفروا لبعضهم بعض، يتشددون في التقييمات. تصير حالات واحد يجي يخطب من أحد ولا في شأن من الشؤون، ذيك السنة سمعت عنه أنه عمل كذا، طيب ذيك السنة عمل كذا، الله غفور رحيم، هل هو سلوك دائم بالنسبة له؟ هل هو مصر على هذا الخطأ؟ أما صدور الذنب، أنت شخصيا ما يصدر منك ذنب؟ أنت يصدر منك ذنب، أيضا الآخرون يصدر منهم ذنوب. الآية الكريمة تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. واقعا احنا في تعاملنا مع بعضنا البعض، الإنسان إذا أخطأ على واحد حتى ولو كان من أقرب القريبين له يسمح له مرة ومرتين وثلاث وأربع، بس إذا تكررت من الأخطاء بعد ما يتحمل، ولكن الله تعالى يتحمل من عباده، يذنب العبد فيتوب ويستغفر فيقبل الله منه، ومهما تكرر منه الذنب لا يصح له أن ييأس من رحمة الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ينبغي للإنسان أن يكون يقظا تجاه أخطائه وذنوبه، وأن يبادر للتوبة والاستغفار، وليس الاستغفار مجرد لفظ، وإنما هو عزم وتصميم على عدم اقتراف الذنب مرة أخرى. الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا يجوز للإنسان أن يسوف في التوبة، في المستقبل أتوب، تضامن عمرك للمستقبل، ثم هذا التسويف يدل على اللامبالاة، يدل على الاستهانة بأوامر الله وبرضى الله سبحانه وتعالى. الإنسان عليه أن يبادر للاستغفار ويبادر للتوبة. ومن كرم الله ورحمته ولطفه بعباده أنه فتح لهم أبواب التوبة على مصاريعها الواسعة. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك هو الإصرار. اللي يخطئ وما يستغفر وما يحدث نفسه بأنه سيقلع عن ذلك الذنب والخطأ، هذا يصير إصرار، يصر على الذنب. وفي رواية جميلة عن أبي عبد الله الصادق جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك. يهم العبد بالحسنة، ينوي أن يتصدق، ينوي أن يعمل خير، أن يروح حج، أن يروح عمرة، أن يصل رحمة. يهم العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته، حتى لو لم يعمل نوى أن يعمل ثم عاقه عائق، انصرف بشكل أو بآخر، الله تعالى يكتب له ثواب الحسنة بمجرد أن ينوي الحسنة. وإن هو عملها كتب الله له عشرة، ويهم بالسيئة أن يعملها. يفكر يعمل سيئة، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء. الحسنة مجرد النية تكتب لك، السيئة لا تكتب. وإن هو عملها أجل 7 ساعات. إذا عمل السيئة بعد السيئة عندك فرصة للخروج من مفعول السيئة، أجل 7 ساعات. أكثر من نص عندنا حول هالرقم 7 ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها. فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. أو الاستغفار، فإن قال أستغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت 7 ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقي المحروم. فرصة عنده 7 ساعات ومع ذلك لم يتراجع عن خطئه. ليش هالوقت؟ لماذا 7 ساعات؟ يعني حتى لا يبقى الإنسان منشدا إلى المعصية، لا تبقى المعصية منغرسة في نفس الإنسان، بالسرعة يزيلها. وعن زرارة قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل. من النهار يأجله إلى الليل، فإن استغفر الله لم تكتب عليه. إذا استغفر الله لم تكتب عليه تلك السيئة. وهذا حديث جدا جميل يرويه الإمام الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله. كل ذنب موقع تحت أستغفر الله، بمعنى الإقلاع عن الذنب. طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله. وتأملوا هذه الرواية الجميلة، واقعا كيف أن الإسلام يفتح أمام الإنسان أبواب الأمل وأبواب الرجاء، وكيف أن هذه النصوص والروايات تدفع الإنسان إلى أحضان الرحمة الإلهية دفعا، وخاصة في هذا الشهر الفضيل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاه عند مساحة. قيل: وما الممحاه؟ قال: الاستغفار. شوف الإنسان إذا يكتب على السنبورة وعنده المدرس المعلم يكتب، بس عنده أيضا مساحة حتى يكتب غيرها. الإمام يقول الاستغفار هذا مثل المساحة، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله ما دام عند الممحاه وهي الاستغفار. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تعطروا بالاستغفار. عطر طيب الاستغفار إليك. تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. الله أكبر، شوف هالمعنى العظيم. الذنب إلى رائحة تفوح من الإنسان في شخصيته، في سلوكه، في حياته. إذا الإنسان في البيت عادة النساء لما تطبخ طبخة لما كذا تصير ريحة في البيت في معطر تخلي حتى يذهب تلك الريحة. الاستغفار يذهب ريحة الذنب من حياتك وشخصيتك. هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ونختم بهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر له وكان حقا على الله أن يقبله، لأنه سبحانه قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأخطاءنا. اللهم وفقنا وخاصة في هذا الشهر الكريم للإنابة والتوبة. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.